كيف نسمع الدعوة ولا نقبل القول؟ يعني معناها أن القاضي يلتفت لها، هذا ما نسمع الدعوة، يلتفت وينظر في القضية فيقول ايتي بشهود. أما في الأولى إلى 28 يوم أصلا ما يسمع، يقول الله يا شرطي طلعها برا. ليش؟ لأن هذا غير ممكن. فكيف أني أمضي وقتي أنا أيها القاضي بالنظر في هذه القضية اللي مستحيلة حسب القواعد اللي احنا ذكرنا؟ أفهمتم الآن؟ طيب، فصار ادعاء المطلقة فيه انقضاء عدتها بالحي له ثلاث حالات: إما أن تقبل بلا بينة، أو لا تسمع إطلاقا، هذان ضدان، أو تسمع ولا تقبل إلا ببينة. نعم نعم.
جاءت
من المطار بعد 15 يوم، لماذا لا نستفسر إن كان
يعني
لم هذا المميز ولا يعني قد
يأتيها
12 ونستطيع أن نميز، يعني يكون رايحة الجواب. إحنا الآن قررنا المذهب وإن شاء الله سوف نذكر كل الراجع، بس كنت نكمل فهم المذهب. ولهذا أنا أرى إني ما أذكر لكم خلاف في هذا الباب، نذكر قواعد المذهب أولا حتى تعرفوه، وبعدين بين الصغير، لأن أقول الصغير بسيط صبري ما بشي نبت. نعم، لأن حقيقة تفاصيل الحيض من أصعب ما يكون على طالب العلم، مع أن الأحكام يترتب عليها كثيرة. وذكرت لكم قصة من قبل من أحد الطلبة مع شيخه. نعم، لما أكثر عليه التفصيلات في باب الحيض وداخ راسه وعجزه يعرف، قال الشيخ صلى الله عليه وش عندك؟ كم إننا لسنا نحيض، فتعلم من الحيض. نعم، تكن منه لأنه فيه صعوبة. لكن ولهذا أنا أرى أن الأحكم في قراءتنا إياه أن نذكر أولا المذهب وقواعد المذهب في هذا، وبعض العلماء يطول فيه جدا الشرح المهذب للنووي رحمة الله عليه، أظن 160 صفحة اللي تكلم عليه فيه تفريعات عجيبة. يعني لو كلفني أني سأدرس كتاب الحيض في الفقه ما أعرف من شنب. نعم، لم
تحد بعد.
اي نعم، ما في شيء. تصوير وصفنا معقد على عائشة وهي لها 6 سنين،
لا يمنع ان ما تحد.
لا يمنع ان ما تحد، لانها
ما عيش ان ما تحد
ابدا. ما نعم اذا تحملت، اذا تحملت يجوز. طيب اجل نمشي معنا، ما في اسئلة. يقول ولا حد لأكثره، لأكثر إيش؟ لأكثر الطهر بين الحيضتين، لا حد لأكثره. لماذا؟ لأنه وجد من النساء من لا تحيض، من لا تحيض أصلا، فهذه امرأة يأتيها الحيض في الشهرين مرة، في الشهرين مرة يأتيها في أول الشهر 5 أيام، ثم ينتهي الشهر هذا وينتهي الشهر الثاني، وفي الشهر الثالث فيها 5 أيام. يقول هذا حيض الثاني ولا لا؟
لا،
هي الثاني بين الآن حول الشهرين. لا حد لأكثر الطهر، فصار المحدد عندنا نشوف كم. أولا أول سن الحيض، لا تعدون بس نشوف على المحددات. أول سن الحيض وآخر سن الحيض وأقل الحيض وأكثر الحيض وأقل الطهر. لا غرب الحيض يعني، طيب ما غرب الحيض، إذا 6 إذا ذكرنا غرب الحيض صار 6. أقل سن الحيض إيش بعد؟ أكثره، أقل الحيض، أكثره، غالبه، أقل الطهر بين الحيضتين. إيش بقى لما يحدد؟
أكثر
الطهر بين الحيضتين، هذا ما يحدد، والباقي كله محدد، الباقي كله محدد. نعم،
إذا حكمنا بأن هذا بأن الدم مستحاضة إذا كان في 12 يوم، الأيام اللي لا تصلي فيها
إن قرأته هو أحسن. إذا قرأت
12 يوم
لا ما تقصد 12 يوم، إذا لها عائد تقصم العائد، نوت العائد ما تصلي. إذا كان هذا أول مرة جاء بإذنه تقضي إلا اليوم الليلة فقط. ينبني على القطع واليقين، ولو كان عدد السنوات معتبرا ايش لبينه الله عز وجل. وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله قال يسألونك عن المحيط قل هو أذى، فمتى وجد هذا الأذى فهو الحيض، فهو الحيض، ولم يقدر الله تعالى بالسن. أما الآية الثانية فعرفتم وجه الدلالة منها، وجه الدلالة منها. فالصواب إذن أنه لا حد لأقل السنين ولا لأكثر السنين، وأن المرأة قد تحيض قبل تمام 9 سنين وتحيض بعد 50 سنة. طيب، أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما، هذا أيضا ليس فيه دليل، فإن أقله قد يكون أقل من يوم وليلة، لأن من النساء من لا تحيض أصلا، وللنساء من تحيض ساعات وتظهر، وكذلك أكثر 15 يوما من النساء من تكون لها عادة مستمرة مستقرة 17 يوما 16 يوما. فما الذي يجعل الدم الذي قبل الغروب من اليوم 15 حيضا، والدم الذي بعد الغروب بدقيقة واحدة يكون استحاضة، مع أن الدم واحد، طبيعته واحدة، غزارته واحدة، لونه واحد، فكيف يقال لمضي دقيقة أو دقيقتين ينقلب الأمر من كذا إلى كذا بدون دليل؟ لو كان هناك دليل لقلنا على العين والرأس وسلمنا. فإذا كانت هذه المرأة لها عادة مستقرة مستمرة 17 يوما قلنا نعم هذا كله حيض، هذا كله حيض. أما لو استمر الدم معه كل الشهر أو كان متقطعا، يعني يأتي ساعات وتأخذ ساعات إلى الشهر كله، فحينئذ نقول هذه مستحاضة ونعاملها معاملة مستحاضة كما سيأتي. أكثره نعم غالبه 6 أو 7، هذا صحيح ولا لا؟ هذا صحيح للحديث الصحيح والواقع. وإذا احنا نقول غالب ما حددنا، يعني لو قالوا الغالب أنه لا حيض قبل 6 سنين والغالب أنه لا حيض بعد 50 لكان الأمر صحيحا، لكن أن نحدد هذا ما لا بد من دليل. غالبه ما حددنا في الواقع، قلنا الغالب 6 أو 7، قد يزيد على 6 و7 وقد ينقص. طيب، أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، من أين علمنا ذلك؟ الأثر عن علي رضي الله عنه، وكذلك الواقع كما يقولون. والصحيح أنه لا حد لأقله كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ومال إليه صاحب الإنصاف وقال أنه الصواب، لأن من النساء من تكون حيضتها قليلة والطهر بين الحيضتين معها قليل، أقل من 13 يوما، وهذا شيء يرجع إلى عادة المرأة نفسها. طيب، يقول لا حد لأكثره، صحيح؟ نعم صحيح. ثم بدأ المؤلف رحمه الله لما ذكر الحيض مدته وزمنه، ذكر نعم إيه ولا مع حمل، ولا مع حمل، هذا أيضا ذكرنا أن تعليل الفقهاء لذلك أنه لا يوجد في العادة حيض مع حمل. واستدلوا أيضا بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، مع قوله المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وذكروا نص الإمام أحمد رحمه الله، ولكن الصحيح أنه يمكن الحيض مع الحمل، إلا أن الحيض مع الحمل يجب التحفظ فيه، وهو أن المرأة إذا استمرت تحيض حيضها المعتاد على سيرته التي كانت قبل الحمل فإننا نحكم بأن هذا حيض. أما لو انقطع عنها الدم ثم استأنف وهي حامل فإن هذا ليس بحيض. لكن لو استمرنا امرأة أتاها الحيض في الشهر الأول وفي الثاني على ما كان يأتيها من قبل، هل نقول لهذه تصلي وليس الذي معها حيض؟ نقول لا. لكن لو أورد علينا مورد وقال أرأيتم لو حاضت 3 مرات الحيض المعتاد بطبيعته وترتيبه وهي حامل، هل تحكمون بانقضاء عدتها؟ ها؟ لا. لماذا؟ لقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولهذا لاحظوا أن العدة بالحمل تقضي على جميع العدات. أرأيتم عدة المتوفى عنها كم؟ 4 أشهر و10. والحامل بوضع الحمل لو تضع بعد موت زوجها بدقيقة واحدة انقضت عدتها، ولو بقيت 4 سنوات بعد موته لم تنقض عدتها. طيب، يقول المؤلف وتقضي الحائض الصوم للصلاة. استفدنا من هذه العبارة 4 أحكام. أولا أن الحائض لا تصوم ولا تصلي، هذان حكمان، لا تصوم ولا تصلي. وثانيا أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. أما قوله، أما استفادتنا أنها تقضي الصوم دون الصلاة فمن منطوق كلام المؤلف، والدلالة عليه من باب دلالة المطابقة، قل لا. وأما استفادتنا أنها لا تصوم ولا تصلي فمن دلالة لا والتأمل، من دلالة الالتزام، لأن من لازم قوله تقضي أنها لم تفعل، أنها لم تفعل، فهو دلالة بالالتزام ودلالة إشارة. هذه 4 أحكام، فالحائض لا تصوم ولا تصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته النساء ما نقصان دينها، قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وأجمع المسلمون على ذلك، على أنها لا تصلي ولا تصوم. طيب، وأما كونها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فهو أيضا محل إجماع اعتمادا على النص. سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والصحابي إذا قال نؤمر أو ننهى أو أمر الناس أو نهي الناس أو ما أشبه ذلك فله حكم الرفض، قوله هذا له حكم الرفض. واضح؟ أن ما الحكمة بأنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقال العلماء لأن الصوم لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة، الصوم لا يأتي إلا مرة واحدة، وأما الصلاة فتتكرر كثيرا، فإيجاب الصوم عليها أسهل، وهو أيضا لو لم تقضه لما حصل لها صوم. وأما الصلاة فهي تتكرر عليها كثيرا، فلو ألزمناها أن تقضي كل شهر ما فاتها من الصلاة بالحيض لكان ذلك عليها شاقا، ولأنه ما دام يتكرر فإنها لن تعدم هذه العبادة، إذا لم يحصل لها في أول الشهر حصلها في آخر الشهر. هذا نقوله استنباطا، وإلا فالعلة والحكمة نعم قول الرسول عليه الصلاة والسلام كنا يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن كم حكما فهمناه من هذه العبارة؟ 4 أحكام. طيب، قال ولا يصحان منها، هذه غير كلمة أنها لا تصلي، لأنه قد يقال لا تصلي يعني لا يجب عليها الصوم والصلاة، لكن لا يصحان منها، لو صامت أو صلت ما صح الصلاة. واضح؟ فلو أن الحائض ذكرت أن عليها فائتة قبل أن يأتيها الحيض وقضت هذه الفائتة، هل تبرأ ذمتها بذلك؟ ها؟ لا تبرأ، وإنما مثلت بالفائتة لأن الفائتة واجبة عليها، والحاضرة غير واجبة فقط. فهذه امرأة حائض ذكرت أن عليها فائتة قبل الحيض نقول لو قضتها لم تصح. واضح؟ طيب الصوم، قالت أنا أحب أن أصوم مع الناس وأتحفظ بالحيض، أجعل احفاظه على الفرج حتى لا ينزل الدم، ولكني أحب أن أصوم مع الناس، فصامت. ها؟ غير صحيح؟ نعم غير صحيح للحديث الذي أشرنا إليه. قال بل يحرمان عليها، هذا حكم زائد على ما سبق، يعني يحرمان لا يجبان ولا يصحان ويحرمان ويقضيان. لا يقضيان، يقضى واحد وهو الصوم دون الصلاة. تمام. طيب بل يحرمان عليها، بل يحرمان عليها، الدليل أنهما يحرمان لأن كل ما لا يصح فهو حرام، ليس كل حرام فاسدا لكن كل فاسد حرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، فكل شيء باطل فهو حرام وليس كل حرام باطلا. تلقي الجلب مثلا، تلقي الجلب، ها؟ تلقي الجلب ياسر يعرفه، ها؟ نعم صح، هو الجلب، الرتبان هو الجلب، اختلاف تعبير. تلقي الرتبان حرام والشراء منهم ها صحيح، لقول الرسول فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، وثبوت الخيار فرع عن الصحة، إذ أن ما لا صح لا 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 تثبت أحكامه. طيب استفدنا التحريم من عدم إيش؟ من عدم الصحة. ثم قال ودي نشوف الأحكام اللي ذكر المؤلف، تحريم الصوم والصلاة، فساد الصوم والصلاة، وجوب قضاء الصوم دون الصلاة. نعم. طيب الخامس قال ويحرم وطئها في الفرج، يحرم وطئها أي وطء الحائض في الفرج، والحرام كما مر علينا كثيرا هو ما نهي عنه على سبيل الإلزام بالترك، وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، هذا الحرام. طيب يحرم وطئها في الفرج، الدليل قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. في المحيض، المحيض مكان الحيض، ومكان الحيض هو الفرج، وهو أيضا مكان وزمان، مكان وزمان في الواقع، يعني في المحيض أي في زمنه وفي مكانه، في زمنه ومكانه، فما دامت حائضا فوطئها حرام في نفس الفرج. هذا من القرآن. من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، إلا النكاح يعني إلا الوطي. وعلى هذا فالحرام هو الوطي في الفرج. طيب فإن فعل يعني جامع في الفرج فهو آثم ولا لا؟ آثم أي مستحق للإثم، مستحق للإثم، ولكن عليه كفارة، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، يعني عليه تدل على إيش؟ على الوجوب، تدل على الوجوب، دينار أو نصفه. الدينار هو العملة من الذهب، وزنة الدينار الإسلامي مثقال من الذهب، فيجب عليه أن يتصدق بدينار من الذهب أو بنصفه، على التخيير ولا على الترتيب؟ على التخيير، لأن الأصل في أو أنها للتخيير. هكذا جاء في حديث رواه أبو داود، والحديث اختلف العلماء في تصحيحه، فصححه جماعة من أهل العلم حتى قال الإمام أحمد ما أحسنه من حديث، وقال أبو داود حين رواه هذه هي الرواية الصحيحة، وضعفه بعض العلماء وقال إنه ضعيف، حتى قال الشافعي لو ثبت هذا الحديث لقلت به. ولهذا كان القول بوجوب الكفارة من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والأئمة الثلاثة كلهم يرون أنه آثم بدون كفارة، ولكن الحديث صحيح لأن رجاله كلهم ثقات، وإذا كان الحديث صحيحا فلا يضر أن ينفرد الإمام أحمد به. فالصحيح أن الكفارة واجبة، على الأقل نقول إنها واجبة احتياطا، إنها واجبة احتياطا. ولكن كم الدينار؟ قلنا مثقال من الذهب، والجنيه السعودي مثقالان إلا قليلا، يعني فنصف جنيه سعودي يكفي، فيسأل عن قيمة في السوق، فإذا قالوا الجنيه السعودي يسوى 100% صار الواجب عليه 50 أو 25 أو 27 إنها تقريبا. إلى الفقراء، يدفعوا إلى الفقراء، لأن كفارة تدفع إلى الفقراء. طيب المرأة هل عليها كفارة؟ المؤلف سكت عنها، فقيل لا كفارة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتصدق بدينار أو نصفه، وسكت عن المرأة. وقال بعض العلماء بل المرأة عليها ما على الرجل إن طاوعته، لأن الجناية واحدة، فكما أن عليه أن لا يقربها فعليها أن لا تمكنه، فإذا مكنته فهي راضية بهذا المحرم. وقياسا على بقية الوقت المحرم، فهي إذا زنت باختيارها يقام عليها الحد، وإذا جامعها زوجها بالحج فسد حجها إذا كان قبل الحل الأول، وكذلك في الصيام يفسد صيامها إذا طاوعت. فكما أنها تشارك الرجل فيما يجب بالوطن المحرم في بقية المسائل فهذه مثلها، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتعيق الحكم بالرجل قد نقول إن هذا لا يقتضي الاختصاص بالرجل، لأن من المعروف أن الخطاب الموجه للرجال يشمل النساء، والموجه للنساء يشمل الرجال، إلا بدليل. ثم قال ويستمتع منها بما دونه، يستمتع من؟ الرجل أو الدم، يعني يقول وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يباح ذلك، يقول ويحرم وطئها في الفرج، فإن فعل نعم إذن الضمير يعود على الواطئ ولا لا. وقوله يستمتع منها بما دونه هذا إذا كانت تحل له كالزوج والسيد، وقوله بما دونه أي بما دون الفرج، فيجوز أن يستمتع بها بما فوق الإزار وبما دون الإزار، إلا أنه ينبغي أن لا يستمتع بها إلا وهي متزرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة أن تتزر فيباشرها وهي حائل، يأمرها أن تتزر لئلا يرى منها ما يكرهها إليه من آثار الدم. وإذا شاء يستمتع بها بين الفخذين مثلا فلا بأس. فإن قلت كيف تجيب عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ماذا يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال ما فوق الإزار، وهذا يدل على أن الاستمتاع يكون مما فوق الإزار. فالجواب على ذلك أن نقول إن هذا على سبيل التنزه، أو نحمله على من لا يملك نفسه مما على سبيل التنزه والبعد، أو نحمله على من لا يملك نفسه، لأننا لو مكناه من الجماع بين الفخذين مثلا ربما لا يملك نفسه أن يجامع في الفرج، إما لقلة دينه وإما لقوة شهوته. وقد نقول إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء للنكاح، وقوله ما فوق الإزار يحمل على الحالين، يعني فمن كان يخشى من نفسه الوقوف المحظور فليباشر بما فوق الإزار، ومن كان يملك نفسه فليصنع كل شيء إلا النكاح. طيب فيما إذا استمتع منها بما دون الفرج هل يجب عليه الغسل؟ لا، لا يجب إلا إذا أنزل، إذا أنزل وجب. وكذلك بالنسبة لها هي لا يلزمها الغسل إلا إذا أنزلت، إلا إذا أنزلت. طيب العلماء يقولون إن المرأة إذا كانت حائضا وأصابتها جنابة فإنه يستحب أن تغتسل الجنابة استحبابا لا وجوبا، لأن لا يبقى عليها أثر الجنابة، سواء حدثت الجنابة لها بعد الحيض كما لو احتلمت، أو كانت على جنابة حين الحيض، فإنهم يقولون إنه يستحب أن تغتسل من الجنابة لإزالة أثر الجنابة. نعم هذا أيضا من المرجحات التي تدل على أنه ليس ممنوع وأنه ينزل على حالين، لأن ما في التعارض، إذا نزلناها على حالين ما صار في التعارض. نعم أيهم كان يأمرها هذا؟ لا يعني أن تقول أنه يأمرها فتتزل، لأنه مو أمر عام هذا. نعم الدليل قالوا اصنعوا كل شيء إلا النكاح. لا ما يكون مخصصا، لأنه كما قلت هذا من باب توقي ما يكرهه من المرأة، فإنه إذا رأى ما يكرهه اشمأزت نفسه وكرهتها. أيهن أين هو لأجل هذا، لأجل هذا، لأجل كراهة أن يرى منها ما يقبح فيحدث في نفسه كراهة لها. نعم نرد عليها بالآيتين، بالآية الأولى ويسألونك عن محيط قل هو أذى، فما دام علل بأنه أذى فما وجد هذا الأذى فحكمه ثابت. نعم لا يقال هذا على الغالب، الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الغالب. نعم ربما إيه ما هذا الشيء. والحين إن نسينا أن نقول وجوب الكفارة إنما تكون بشرطين بل بثلاث شروط، أن يكون عالما ذاكرا مختارا، فإن كان جاهلا لا يدري أنه حرام، أو جاهلا بأنها حائض، أو نسي، أو أكرهت المرأة، فلا كفارة ولا إثم. نعم يجعلنا حائض ما أخبرك أو لم تخبره بهذا، أو أحيانا يجامع الرجل ثم في أثناء الجماع يحصل الحيض. قد تضر وقد لا تضر، يختلف النساء. إيش؟ ولا زي ما تقول أنت، أنت من اللي يقولون هذا، من اللي يقولون دوبه. كيف؟ يطلب هو اي ما في مانع ابد بيدها ما في مانع اي فرع ذنبه اي هل يجب عليه يتوقف؟ اي نعم اي هل يطلع عليه ضرر؟ على كل حال يجب عليه أن يتوقف ولا في ضرر، لأنه شف إذا كان قريب الإنزال أنزل، إذا كان ما تهيأ ما انتقل الماء فهو ما عليه ضرر. إيه بالنسبة للمرأة أكثر، بالنسبة للمرأة أكثر قطعا. نعم. كيف نصف صلاة؟ لما أنت الشهر ما اغتسل، كل صلاة الشهر هذه ما اغتسل.
لا الاهتمام
به يعني يعيد الشهر كله. أي الشهر كله؟ لأن ما اغتسل على هالحال.
يعني كيف مع كل
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الدليل على قول المؤلف تقضي الحائض الصوم للصلاة؟ حين سئلت ما بعد الحائض قالت طيب هل يصح منها أن تصوم؟ لا يصح. ما الدليل؟ عائشة تكلمت عن قضاء الصوم، نحن نقول الآن صحة الصوم، يعني لو أنها صامت فهل يصح صومها كالمسافر؟ طيب ما الدليل؟ شيبة
قال الرسول صلى الله عليه وسلم
أليس
ناقصة
إذا حاضت
لا تقضي الصلاة لا تقضي الصوم
لا
تصوم
لم تصلي ولم تصل، وهذا تقرير، وبه أيضا إجماع العلماء، يعني العلماء مجمعون إجماعا لا خلاف فيه بأنه لا يصح منها الصوم. طيب وهل يحل لها أن تصوم صوم نفل مثلا؟ محمد لا يحل. لماذا لا يحل؟ ما الدليل يعني؟ إذا كان لا صح فكل شيء لا صح فهو حرام. أولى هذه قاعدة بيناها لكم، كل شيء لا صح فهو حرام، وليس كل شيء حرام لا صح. طيب ما حكم وطء الحائط عادي؟ فاتقربوني حتى أوضح. ما المراد بالمحيط؟ مكان الحيط. نعم لزمنها أيضا.
نعم.
حديث عبد الله إنه يحرم وطؤها في الفرج. طيب ما دون الفرج الأخ اللي جنبه هذا اللي ما مباشرة فيما دون الفرج؟ طيب ولو دون الإزار قال ما فوق الإزار؟ على دلالة المفهوم، لكن لا شك أن الذي لا يملك نفسه يجب عليه أن يبتعد عن المحظور. طيب إذا أيه نعم نعم ربما يقال، لكن قد يقول قائل الله قال لا تقربوهن حتى أظهر، تعتدن في المحيض ولا تقربوهن حتى يظهر. كلمة لا تقربوهن قد يقول المراد هذا ليسد الذرائع، ولهذا لما قال لا تقربوا الزنا حرم على الرجل أن ينظر المرأة أجنبية خوفا من الوقوع فيه. نعم طيب نشوف إذا فعل وجامع في الفرج فهد فماذا عليه؟ الدينار كم وزنه من الذهب؟ نعم مثقال من الذهب، مثقال من الذهب. ويقال إن الجنيه السعودي حوالي مثقالين، جنيه الذهب السعودي حوالي مثقالين، لأن 11 ونص لا 10 ونص أو 12 إلا سبع إلا أربعة أسباع، لكن هو ظاهر نوع 10 ونص كما 10 ونص وثمن عن 20 يعني حول النص، حول النص يعني أن الجنيه السعودي عن مثقالين تقريبا. ها أيه هذا ابن، لأن الجنيه السعودي 8 غرامات فيكون 20 المثقال 10 جنيهات وخمسة أثمان، 20 المثقال 10 و5 أثمان، معناه أن الجنيه الآن السعودي 10 و5 أثمان تقريبا نصف الجنيه السعودي هو الدينار الإسلامي قليلا، ما هو شيء 5 من 8 يعني 5 من 8 من 20. طيب هذه المسألة هل هي مجمع عليها أم لا عدنان؟ نعم زين. عن غيره هل تحفظ قولا لأحد الأئمة سوى الإمام أحمد في هذا؟ يعني بالنسبة لهذا الحديث الذي رواه أبو داود في إجاب الكفارة. نعم صح. وقال الشافعي قال أصح الحديث، لا قال أصح الحديث لازم القول به.
قال لو صح على الحديث
يعني إيه الشافعي علق علق القول به على ثبوت الحديث وصحته. طيب نقدأ الدرس الآن. نصفه مطلقا والله، وإذا انقطع الدم ولم تغتسل